الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياك الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، أي باب الغضب وباب الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الغضب حقيقة مما جعل هذا جعله الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الإنسان، أنه يغضب. المخلوق الإنسان يغضب، وهذا الغضب يكون له أسباب. ربما يغضب لشيء في نفسه ينتصر لنفسه، وربما يغضب لشيء آخر. فهنالك غضب محمود وهنالك غضب مذموم. الغضب المذموم أن حياك الله أن لا تمتلك نفسك عند الغضب ويسيطر عليك الغضب، ربما تؤذي الآخرين بسبب الغضب ولا تصبر. والإنسان يتعرض إلى مواقف كثيرة، ولكن حقيقة لابد له من الصبر، ولابد له أن يمسك نفسه حتى يتصرف بحكمة. ربما هذا الغضب وهي جمرة يلقيها الشيطان في قلب الناس أو في قلب الإنسان، ربما يوصل هذا الغضب إلى أن يفعل شيئا يندم عليه فيما بعد، حتى وإن كان صاحب حق، لكن في لحظة الغضب قد يغلق عليه فلا يعرف الحق أو لا يعرف كيف يتصرف. بل إذا قلت له افعل كذا لا يسمع منك، فقد أغلق عليه. وقد يصل بعض الناس إلى حالة شديدة من الغضب، حتى أنه يتكلم بألفاظ لو ذكرته بها بعد ذلك يقول: والله ما قلت هذا الكلام أبدا. فهذا الإنسان حقيقة ضعيف جدا، لأنه لا يملك نفسه عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة بأنك تفرع الناس وتقوى عليهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، هل كان يغضب؟ هل تعتقد أنه كان يغضب؟ إيش رأيك؟ نعم كان يغضب، لكن لا يغضب لنفسه، للدين كان يغضب. إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى يغضب لله، أما في نفسه فليسامح أبدا. في يوم من الأيام غضب على زوجاته جميعا، غضب وحزن وجلس في مكان عنده في البيت لا يكلم أحدا إلا عند الصلاة أو غير ذلك، هجر نساءه جميعا وبقي فترة. خرج صعد عمر عنده على العلية في المكان الذي يجلس عنده، وجده يجلس على حصير أثر في جنبه. قال: يا رسول الله، قيصر وكسرى يجلسون على الحرير وأنت تجلس على هذا؟ قال: مالي وللدنيا يا الله، مالي وللدنيا، إنما أنا رجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، ما أريد هذه الدنيا. ثم أخذ عمر يمازحه أو يخفف عنه، كان حزينا النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فقال له: يا رسول الله، قد ذهبت إلى فلان، إلى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف ما القصة، يعني أريد أن أعرف ماذا تفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمت علي يا رسول الله، قالت: يعني ما بقي إلا أن تتدخل بين النساء. فقال يا رسول الله: وقلت لابنتي حفصة، كانت القضية بين حفصة وعائشة، قلت لها: يعني أنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك، فلماذا تفعلين هذا مع عائشة؟ فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك. الشاهد أنه كان يحزن ويغضب ويصيب ما يصيب الناس، ولكن لنفسه لا يغضب، يترك، لكن كان يغضب ويحمر وجهه إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما الذي يجعلك تغضب لله؟ تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شخصا يخالف دين الله تغضب، ليس لأنه خالف في نفسك فقط، لأنه خالف الله سبحانه وتعالى، ليس لأنك أنت الذي تعرف الحق، لا، لأنه وقع في شيء خطير، حرمات من حرمات الله سبحانه وتعالى، غيرة على دين الله، هذا هو المحمود. فالغضب غضبان: غضب محمود وغضب مذموم. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ بأشياء كثيرة: بإقامة شرعه، بطاعة الله، بترك المعاصي والذنوب، بكثرة الاستغفار، ننصر الله سبحانه وتعالى. وبالانتصار لله سبحانه وتعالى عندما تنتهك حرمات الله أن نغضب لله سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى أحوالنا في فلسطين مثلا في القدس لابد أن نغضب، لكن لا نغضب لأنفسنا، نغضب لله. أرض الله واسع، إذا كانت على الأرض أرض الله واسع، وأرض الله سبحانه وتعالى يملكها لأناس ويأخذها من آخرين، لكن لا نغضب لأن كفارا أعداء لله يدوسون بساط الأقصى غضبا لله سبحانه وتعالى. هذا الذي لا بد أن نغضب له. وبالتالي إذا غضبنا لله نعرف كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى، نعرف الطريق، الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نحرر أراضينا. ليس كما يفعل الناس اليوم في فلسطين وخارج فلسطين إلا من رحم الله، من خلال القوميات، هذا بعثي وهذا شيوعي، هذا للحزب الفلاني وهذا لحزب إيران وهذا لحزب أمريكا وأمريكا، كل حزب بما لديهم فرحون. لكن أين الذي يعمل لله؟ لا نقول لا يوجد، يوجد، لكن ما هي صفاته؟ هو الذي ينتصر لله سبحانه وتعالى، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وبالتالي عندما تقول أين النصر، أين النصر، لماذا طال النصر علينا؟ انظر، هل نحن قمنا بالنصر؟ هل نحن نصرنا الله سبحانه وتعالى؟ هل ترانا نغضب لله سبحانه وتعالى؟ مشكلة عندنا، المشكلة عندنا. الأعداء سيزولون يوم من الأيام، لابد أن يزولوا، ولكن المشكلة أن يزولوا بغيرنا، نريد أن يزولوا بنا، أن نكون نحن السبب في إزالتهم، ولا يأتي آخرون يقيموا شرع الله بدلا منا، فلا نأخذ أجرا ونبقى حزينين على ما نحن فيه، ثم يأتي غيرنا ويأخذ الأجر. هذه مشكلة. فبالتالي علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى، أن نغضب لله سبحانه وتعالى، أن ننتصر لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في الباب حديث عائشة السابق في باب العفو الذي ذكرناه في باب العفو، قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر. اسمع هذه القصة جميلة، هذه تحتاج إلى فقه، ولابد من الأئمة، أئمة المساجد الذين يصلون في الناس، أن ينتبهوا لها، وكذلك المصلون أن يعرفوا كيف فقه الصلاة. قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، يعني أنا أتأخر عنها، ليس بها، عنها، لا يعني أتأخر، لا أحب أن أتي إليها بسبب فلان. ما بال فلان؟ فلان الإمام، ما بال فلان؟ قال: مما يطيل بنا، يطيل بالصلاة، فوالله صرت أتأخر، آتي في آخر وقت عند الركوع بقليل، لأنني أتعب بسببه. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. لا تصلي أيها الإمام على قدر قدرتك أنت، صلي على قدر قدرة الناس. وأي ناس؟ في جاء في حديث قال: واقتدي بأضعفه. انظر إلى أضعف القوم، انظر إلى أضعف القوم، هذا يحتمل هذه الصلاة، تصلي على قدره لا تزيد، من غير أن تخل في الصلاة. ولكن إذا رأيت الناس لا يحتملون أن تطيل بهم ركوعا وسجودا وصلاة وكذلك، اتق الله فيه. لماذا؟ قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني كذلك أن نتساهل تماما كما يفعل أيضا أئمة آخرون، يعني تجده أنك والله لا تدرك الفاتحة، لا تدرك الركوع، صلاة متعبة جدا من كثرة سرعتها، والأمر يحتاج إلى حكمة وتوسط. قال: متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي، مكان مفتوح، سهو يقال له سهوة، قال المؤلف كالصفة، فتحة الصفة تكون بين يدي البيت. قال: وقد سترت سهوة لي بقرام، قرام يعني ستر رقيق، يعني ليش نقول عن برداء خفيفة، شرشف خفيف، سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل، فيه صور. هذا القران فيه صور، انتبه، هذا مهم، كلام مهم جدا. يعني كلمة تماثيل هنا، ايش يعني تماثيل؟ صور، ليست صور يعني تماثيل عبارة عن منحوتات، لا، هي تصاوير مصور، لأنه يعني غطاء رقيق، ايش حيكون عليه؟ صور فقط. هذا سترة تريد أن تستر، فما وجدت إلا هذا، كان عليه تماثيل. قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، مزقه، وتلون وجهه من الغضب، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. المصورون، ليس المصورين، المصورون، المصورون المقصود بالمصور الذي يرسم ويصور بيده. أما التصوير الفوتوغرافي فاختلف العلماء فيه في كلام طويل، لكن أخذت التسمية، لكن فيها خلاف طويل. لكن الكلام عن المصور الذي يرسم ويضاهي برسم خلق الله، يعني يريد، طبعا المقصود بخلق الله من ذات الأرواح، يرسم إنسانا أو حيوانا، لكن لا بأس لو رسم شجرة، سماء، قمرا، أرضا، بحرا، لا بأس. لكن عندما يرسم ذات روح فإنه متفق على تحريمه عند العلماء، وأنه يوم القيامة يؤتى بالمصورين، أي الذين يرسمون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أنتم رسمتم هذه، تريدون أن تخرج مثل خلق الله، هذا ما يحرص عليه الرسام، أحيي، ولا يستطيع، يدخل في النار حتى يحييه ولم يستطيع، يدخل في النار، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وهتكه ومزقه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، قسمه وأهانه. ومن هنا أباح العلماء أن التصوير الممزقة المرمية على الأرض، من باب أنها مهانة وليست معلقة. طبعا إحنا عندنا نتساهل، والله أنا أضع صورة ابني، صورة ابنتي، صورة زوجتي، تضع صورتي، تضع صورة أبي، ذكريات، وتعلق في برواز وكذا، فيها مخالفة لله سبحانه وتعالى، مشكلة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ذكر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولم تدخل، يقول لعائشة: إن معي جبريل، ولم يدخل، والسبب كان هنالك بيت، كان هنالك كلب تحت السرير، فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، صورة أو كلب لا تدخل. طب إذا لم تدخل الملائكة ماذا يعني؟ أي الحفل؟ الشياطين تدخل، دخل الشيطان، دخل الشيطان. ثم اسمع من قصص المشاكل الزوجية، عندما تجد زوجا وزوجته جالسين بأمان الله كما يقال، وفجأة قامت الحرب العالمية الرابعة، والسبب الشيطان في البيت. لربما يكون سبب وجود الشيطان وجود صور والناس لا تعلم، لربما يكون السبب وجود مسلسل، أغنية، ثم عندما يجلس مع نفسه قال: والله ما أعرف ما الذي حصل. لا، أنا أقول لك الذي حصل، الذي حصل أن هنالك شياطين في البيت، فأنت منعت دخول الملائكة لسبب أو لآخر، فانتبه، ننتبه لهذا. قال المؤلف رحمه الله: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، القرار بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. قال: وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وصاروا يأتون له للنبي صلى الله عليه وسلم بأناس حتى يعني يسامح، ويأتون بأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة. من أسامة؟ ابن زيد، حب رسول الله. قال: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة كان يقال فيه زيد بن محمد، كان النبي قد تبناه في الجاهلية، وهو ليس ابن الله، وكان يحبه حبا شديدا، وكان قد زوجه زينب بنت جحش، ثم قدر الله أن يطلق أسامة زيد زينب، فأمره الله أن يتزوج، النبي أن يتزوج زينب. فقالوا: يعني لماذا؟ حتى يحرم التبني في الإسلام، لأن لا يجوز أن تتزوج زوج ابنتك، زوجة ابنك، لا يجوز. فالله زوجه زينب التي كان أصلا يفترض أن يكون له ابنا، ولكن ليس ابنا، وأجاز لهم أن يتزوج الذي كانت له زوجة وهي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول العلماء لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا في كتاب الله لأخفى هذه الآية وهي زواجه من زيد، وقد ذكر زيد في القرآن باسمه في سورة الأحزاب باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أن الله سبحانه وتعالى تزوجه إياها. نعم، كي لا يكون على المؤمنين حظ فيما في أزواج أبنائهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يذكر هذه الآية، يستحي أن يذكر هذا الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ونزل فيه آية. وقال العلماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا أخفى هذه الآية، لكن هذا أمر الله سيذكره صلى الله عليه وسلم. فتزوجها وزيد بن حارثة تزوج من؟ أم أيمن رضي الله تعالى عنها. أم أيمن كانت امرأة سوداء، فأنجبت أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان أسامة لو بلون أمه وبصفات أبيه، فكان في يوم من الأيام أسامة وأبوه نائمين وقد ظهرت قد نفسيهما برداء وظهر قدمهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال هذا من هذا، هذا أسود وهذا أبيض بالقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصفات البشرية، قال هذا من هذا، سبحان الله، هذا الأسود من هذا الأبيض، القدم متشابه، سبحان الله العظيم، والله تعالى أعلم. طيب، قال فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاضب جدا، قال أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب خطب خطبة، ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، حتى إن كان في بني قريش مخزومية سرقت سيقام عليه الحد، هذا ديننا، ما عندنا هذا الشريف وهذا ضعيف، كل يؤخذ منه الحق ويؤخذ له الحق. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه عندما استلم الخلافة قال القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، أخذ الحق منه.
أتشفع في إقامة حد
من حدود الله؟ نعم، هو هذا الحديث، قال أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ فقال ويم الله، هذا قسم، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. بقي عندنا حديث آخر، حديث قال الحديث 52 بعد 600، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فائدة في فقه المسجد في النظافة، يعني عمرو بن العبد نتكلم عن النظافة، هو هذا الكلام عن النظافة، لمن يأتي للمسجد لابد أن يحرص على النظافة، نظافة الملابس والثياب والأظافر والشعر والوجه ورائحة الجراب ورائحة الرجل كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل شيء يختص بالمسلم لابد أن يهتم به، لأن نحن أمة من صفاتنا أننا نتطهر، من صفاتنا أننا نتطهر. لبس الشيطان على النصارى، لبس الشيطان على النصارى فحرم عليهم الختان مع أنه نجاسة ومرض، نحن أمة نتطهر. لما جاء في الرؤية التي رآها هرقل وأخذ يسأل علماءه فقالوا له قد ظهر ملك الختان، ملك الختان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يبحث عن من الأمة التي تختتن، من هي هذه الأمة؟ فقالوا اليهود، قال اليهود قوم كلا لا تخاف منهم، كانوا يختتنون اليهود، لا اليهود يختتنون، فقالوا هم العرب، هذا وصفنا، عندنا الطهارة والنظافة. ومن باب أولى عندما ندخل المساجد يقول، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، واحد انتخم في قبلة المسجد، يعني بحث في مكان ينتخم ما وجد إلا في القبلة، فقال فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه غضب، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ما أحد يبزق قبل القبلة. إحنا سألنا سؤال قديم باب الفكاهة، سؤال لمصعب، يبزق ولا يبصق ولا يبصق؟ يبزق يبصق يبصق ايش؟ يبصق. ابو ابراهيم كل يبصق، ابو احمد بضحك، ابو العبد يبصق بالسين والصاد بالصاد
السين والصاد بالزاي
كلها. نعم هي بالثلاث اللغة العربية، يبزق ويبصق ويبصق. نعم. طيب قال فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طبعا هذا ليس الآن في السجاد، في زمان كان الحصى، لكن الآن ليس لا تحت قدمه ولا شيء، في بيته في الشهر، لكن ليس أمام في مكان فيه سجاد. نعم في الفايل. نعم بارك الله فيك. في ملابسه، إذا ما استطاع في ملابسه بنفسه، لكن لا يؤذي أحدا ولا يؤذي بيت الله. نعم ولا يؤذي المسجد. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، طرف رداء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا في ردائه، يبصق في بعض ردائه ويغلق عليه ثم ينظفه فيما بعد. المهم ليس في المسجد ولا يؤذي الناس في ذلك، متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه، لأن هذا مكان يكنس وغير ذلك من التطهير والتنظيف. طيب يتوقف عند هذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. بارك الله. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، أي باب الغضب وباب الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الغضب حقيقة مما جعل هذا جعله الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الإنسان، أنه يغضب. المخلوق الإنسان يغضب، وهذا الغضب يكون له أسباب، ربما يغضب لشيء في نفسه ينتصر لنفسه، وربما يغضب لشيء آخر. فهنالك غضب محمود وهنالك غضب مذموم. الغضب المذموم أن حياك الله أن لا تمتلك نفسك عند الغضب ويسيطر عليك الغضب، ربما تؤذي الآخرين بسبب الغضب ولا تصبر. والإنسان يتعرض إلى مواقف كثيرة، ولكن حقيقة لابد له من الصبر، ولابد له أن يمسك نفسه حتى يتصرف بحكمة. ربما هذا الغضب وهي جمرة يلقيها الشيطان في قلب الناس أو في قلب الإنسان، ربما يوصل هذا الغضب إلى أن يفعل شيئا يندم عليه فيما بعد، حتى وإن كان صاحب حق، لكن في لحظة الغضب قد يغلق عليه فلا يعرف الحق أو لا يعرف كيف يتصرف، بل إذا قلت له افعل كذا لا يسمع منك، فقد أغلق عليه. وقد يصل بعض الناس إلى حالة شديدة من الغضب، حتى أنه يتكلم بألفاظ لو ذكرته بها بعد ذلك يقول والله ما قلت هذا الكلام أبدا. فهذا الإنسان حقيقة ضعيف جدا، لأنه لا يملك نفسه عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة بأنك تفرع الناس وتقوى عليهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، هل كان يغضب؟ هل تعتقد أنه كان يغضب؟ إيش رأيك؟ نعم كان يغضب، لكن لا يغضب لنفسه، للدين كان يغضب. إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى يغضب لله، أما في نفسه في لسانه أبدا. في يوم من الأيام غضب على زوجاته جميعا، غضب وحزن وجلس في مكان عنده في البيت لا يكلم أحدا إلا عند الصلاة أو غير ذلك، هجر نساءه جميعا وبقي فترة، خرج صاعد عمر عنده على العلية المكان الذي يجلس عنده، وجده يجلس على حصير أثر في جنبه. قال: يا رسول الله، قيصر وكسرى يجلسون على الحرير وأنت تجلس على هذا؟ قال: مالي وللدنيا يا عمر، هذه الدنيا. إنما أنا رجل استظل كمن استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، ما أريد هذه الدنيا. ثم أخذ عمر يمازحه أو يخفف عنه، كان حزينا النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فقال له يا رسول الله قد ذهبت إلى فلان، إلى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أعرف ما القصة، يعني أريد أن أعرف ماذا تفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلمت علي يا رسول الله، قالت يعني ما بقي إلا أن تتدخل بين النساء. فقال رسول الله وقلت لابنتي حفصة، كانت القضية بين حفصة وعائشة، قلت لها يعني أنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك، فلماذا تفعلين هذا مع عائشة؟ فصارت رسول صلى الله عليه وسلم يضحك. الشاهد أنه كان يحذر ويغضب ويصيبه ما يصيب الناس، ولكن لنفسه لا يغضب، يترك، لكن كان يغضب ويحمر وجهه إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما الذي يجعلك تغضب لله؟ تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شخصا يخالف دين الله تغضب، ليس لأنه خالف في نفسك فقط، لأنه خالف الله سبحانه وتعالى، ليس لأنك أنت الذي تعرف الحق، لا، لأنه وقع في شيء خطير، حرمات من حرمات الله سبحانه وتعالى غيرة على دين الله، هذا هو المحمود. فالغضب غضبان، غضب محمود وغضب مذموم. قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ بأشياء كثيرة، بإقامة شرعه، بطاعة الله، بترك المعاصي والذنوب، بكثرة الاستغفار ننصر الله سبحانه وتعالى، وبالانتصار لله سبحانه وتعالى عندما تنتهك حرمات الله أن نغضب لله سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى أحوالنا في فلسطين مثلا، في القدس، لابد أن نغضب، لكن لا نغضب لأنفسنا، نغضب لله. أرض الله واسع، إذا كانت على الأرض أرض الله واسعة، وأرض الله سبحانه وتعالى يملكها لأناس ويأخذها من آخرين، لكن لا نغضب لأن كفارا أعداء لله يجلسون بساط الأقصى، غضبا لله سبحانه وتعالى، هذا الذي لا بد أن نغضب له. وبالتالي إذا غضبنا لله نعرف كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى، نعرف الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نحرر أراضينا، ليس كما يفعل الناس اليوم في فلسطين وخارج فلسطين إلا من رحم الله، من خلال القوميات، هذا بعثي وهذا شيوعي، هذا للحزب الفلاني وهذا لحزب إيران وهذا لحزب أمريكا، وأمريكا كل حزب بما لديه فرحون، لكن أين الذي يعمل لله؟ لا نقول لا يوجد، يوجد، لكن ما هي صفاته؟ هو الذي ينتصر لله سبحانه وتعالى، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وبالتالي عندما تقول أين النصر، أين النصر، لماذا طال النصر علينا؟ انظر هل نحن قمنا بالنصر، هل نحن نصرنا الله سبحانه وتعالى، هل ترانا نغضب لله سبحانه وتعالى؟ مشكلة عندنا، المشكلة عندنا، الأعداء سيزولون يوم من الأيام، لابد أن يزول، ولكن المشكلة أن يزولوا بغيرنا، نريد أن يزولوا بنا، أن نكون نحن السبب في إزالتهم، ولا يأتي آخرون يقيموا شرع الله بدلا منا، فلا نأخذ أجرا ونبقى حزينين على ما نحن فيه ثم يأتي غيرنا ويأخذ الأجر، هذه مشكلة. فبالتالي علينا أن ننصر الله سبحانه وتعالى، أن نغضب لله سبحانه وتعالى، أن ننتصر لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في الباب حديث عائشة السابق في باب العفو الذي ذكرناه في باب العفو، قال وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر. اسمع هذه القصة جميلة، هذه تحتاج إلى فقه، ولابد من الأئمة، أئمة المساجد الذين يصلون في الناس أن ينتبهوا لها، وكذلك المصلون أن يعرفوا كيف فقه الصلاة. قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، يعني أنا أتأخر عنها، ليس بها، عنها، لا يعني أتأخر، لا أحب أن آتي إليها بسبب فلان. ما بال فلان؟ فلان الإمام، ما بال فلان؟ قال مما يطيل بنا، يطيل بالصلاة، فوالله صرت أتأخر، آتي في آخر وقت عند الركوع بقليل لأنني أتعب بسببه. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. لا تصلي أيها الإمام على قدر قدرتك أنت، صلي على قدر قدرة الناس. وأي ناس؟ في جاء في حديث قال واقتدي بأضعفه، انظر إلى أضعف القوم، انظر إلى أضعف القوم، هذا يحتمل هذه الصلاة، تصلي على قدره لا تزيد، من غير أن تخل في الصلاة. ولكن إذا رأيت الناس لا يحتملون أن تطيل بهم ركوعا وسجودا وصلاة وكذلك، اتق الله فيه. لماذا؟ قال يا أيها الناس إن فيكم إن منكم منفرين، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني كذلك أن نتساهل تماما كما يفعل أيضا أئمة آخرون، يعني تجده أنك والله لا تدرك الفاتحة، لا تدرك الركوع، صلاة متعبة جدا من كثرة سرعتها، والأمر يحتاج إلى حكمة وتوسط. قال متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي، فكان مفتوح سهو، يقال له سهوة، قال المؤلف كالصفة فتحة، الصفة تكون بين يدي البيت. قال وقد سترت سهوة لي بقرام، قرام يعني ستر رقيق، يعني ليش نقول عن برداي خفيفة، شرشف خفيف. سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فيه صور، هذا القرام فيه صور، انتبه، هذا مهم، كلام مهم جدا. يعني كلمة تماثيل هنا ايش يعني تماثيل؟ صور، ليست صور يعني تماثيل عبارة عن منحوتات، لا، هي تصاوير مصور، لأنه يعني غطاء رقيق، ايش حيكون عليه؟ صور فقط، هذا سترتي تريد ان تستر، فما وجدت الا هذا، كان عليه تماثيل. قالت فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه مزقه وتلون وجهه من الغضب، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، المصورون ليس المصورين، المصورون، المصورون المقصود بالمصور الذي يرسم ويصور بيده، أما التصوير الفوتوغرافي فاختلف العلماء فيه في كلام طويل، لكن أخذت التسمية، لكن فيها خلاف طويل، لكن الكلام عن المصور الذي يرسم ويضاهي برسم خلق الله، يعني يريد، طبعا المقصود بخلق الله من ذات الأرواح، يرسم إنسانا أو حيوانا، لكن لا بأس لو رسم شجرة، سماء، قمرا، أرضا، بحرا، لا بأس، لكن عندما يرسم ذات روح فإنه متفق على تحريمه عند العلماء، وأنه يوم القيامة يؤتى بالمصورين أي الذين يرسمون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أنتم رسمتم هذه تريدون أن تخرج مثل خلق الله، هذا ما يحرص عليها الرسام، أحيي ولا يستطيع، يدخل في النار حتى يحييه ولم يستطيع، يدخل في النار، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وهتكه ومزقه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، قسمه وأهانه. ومن هنا أباح العلماء أن التصاوير الممزقة المرمية على الأرض من باب أنها مهانة وليست معلقة. طبعا إحنا عندنا نتساهل، والله أنا أضع صورة ابني، صورة ابنتي، صورة زوجتي، تضع صورتي، تضع صورة أبي، ذكريات، وتعلق في برواز وكذا، فيها مخالفة لله سبحانه وتعالى، مشكلة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ذكر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولم تدخل، يقول لعائشة إن معي جبريل ولم يدخل، والسبب كان هنالك بيت، كان هنالك كلب تحت السرير، فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، صورة أو كلب لا تدخل. طب إذا لم تدخل الملائكة ماذا يعني؟ أي الحكم؟ الشياطين تدخل، دخل الشيطان، دخل الشيطان. ثم اسمع من قصص المشاكل الزوجية، عندما تجد زوجا وزوجته جالسين بأمان الله كما يقال، وفجأة قامت الحرب العالمية الرابعة، والسبب الشيطان في البيت، لربما يكون سبب وجود الشيطان وجود صور والناس لا تعلم، لربما يكون السبب وجود مسلسل أغنية، ثم عندما يجلس مع نفسه قال والله ما أعرف ما الذي حصل. لا أنا أقول لك الذي حصل. الذي حصل أن هنالك شياطين في البيت، فأنت منعت دخول الملائكة لسبب أو لآخر، فانتبه، ننتبه لهذا. قال المؤلف رحمه الله: السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، القرام بكسر القاف ستر رقيق، وهتكه أفسد الصورة التي فيه. قال وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، وصاروا يأتون له للنبي صلى الله عليه وسلم بأناس حتى يعني يسامح، ويأتون بأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة. من أسامة؟ ابن زيد حب رسول الله. قال: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد ابن حارثة، زيد بن حارثة كان يقال فيه زيد بن محمد، كان النبي قد تبناه في الجاهلية وهو ليس ابن الله، وكان يحبه حبا شديدا، وكان قد زوجه زينب بنت جحش، ثم قدر الله أن يطلق أسامة زينب، فأمره الله أن يتزوج، النبي أن يتزوج زينب. فقالوا يعني لماذا حتى يحرم التبني في الإسلام؟ لأن لا يجوز أن تتزوج زوجة ابنك، لا يجوز. فالله زوجه زينب التي كان أصلا يفترض يكون له ابنا ولكن ليس ابنا، وأجازه أن يتزوج الذي كانت له زوجة، وهي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول العلماء: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي شيئا في كتاب الله لأخفى هذه الآية، وهي زواجه من زيد. وقد ذكر زيد في القرآن باسمه في سورة الأحزاب باسمه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أن الله سبحانه وتعالى تزوجه إياها، نعم، كي لا يكون على المؤمنين حظ فيما في أزواج أبنائهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يذكر هذه الآية، يستحي أن يذكر هذا الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ونزل فيه آية. وقال العلماء: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي شيئا لأخفى هذه الآية، لكن هذا أمر الله سيذكره صلى الله عليه وسلم. فتزوجها وزيد بن حارثة تزوج من؟ أم أيمن رضي الله تعالى عنها. أم أيمن كانت امرأة سوداء، فأنجبت أسامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان أسامة بلون أمه وبصفات أبيه. فكان في يوم من الأيام أسامة وأبوه نائمين، وقد ظهرت قد غطى نفسيهما برداء، وظهر قدمهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: هذا من هذا، هذا أسود وهذا أبيض بالقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الصفات البشرية، قال: هذا من هذا، سبحان الله، هذا الأسود من هذا الأبيض، القدم متشابه، سبحان الله العظيم، والله تعالى أعلم. طيب، قال: فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاضب جدا، قال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب خطب خطبة، ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. حتى إن كانت من قريش مخزومية سرقت سيقام عليها الحد، هذا ديننا، ما عندنا هذا الشريف وهذا ضعيف، كل يؤخذ منه الحق ويؤخذ له الحق. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه عندما استلم الخلافة، قال: القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، أخذ الحق منه.
أتشفع في إقامة حد
من حدود الله؟ نعم، هو هذا الحديث، قال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ فقال: ويم الله، هذا قسم، ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. بقي عندنا حديث آخر، حديث قال الحديث 52 بعد 600، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فائدة في فقه المسجد في النظافة، يعني عمو أبو العبد نتكلم عن النظافة، هو هذا الكلام عن النظافة، لمن يأتي للمسجد لابد أن يحرص على النظافة، ونظافة الملابس والثياب والأظافر والشعر والوجه ورائحة الجراب ورائحة الرجل كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل شيء يختص بالمسلم لابد أن يهتم به، لأن نحن أمة من صفاتنا أننا نتطهر، من صفاتنا أننا نتطهر نتطهر. لبس الشيطان على النصارى، لبس الشيطان على النصارى فحرم عليهم الختان مع أنه نجاسة ومرض. نحن أمة نتطهر. لما جاء في الرؤية التي رآها هرقل وأخذ يسأل علماءه فقال له قد ظهر ملك الختان، ملك الختان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يبحث عن من الأمة التي تختتن، من هي هذه الأمة؟ فقالوا اليهود، قال اليهود قوم قلة لا تخاف منهم، كانوا يختتنون اليهود، لا اليهود يختتنون، فقالوا هم العرب. هذا وصفنا عندنا الطهارة والنظافة. ومن باب أولى عندما ندخل المساجد يقول وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، واحد انتخم في قبلة المسجد، يعني بحث في مكان ينتخم ما وجد إلا في القبلة، فقال فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه غضب، فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة. ما أحد يبزق قبل القبلة. إحنا سألنا سؤال قديم باب اللي فكاها، سؤال مصعب، يبزق ولا يبصق ولا يبصق؟ يبزق يبصق يبصق إيش؟ يبصق. أبو إبراهيم قول يبصق، أبو أحمد بطل، أبو العبد يبصق بالسين والصاد، بالصاد
السين والصاد
بالزاي. نعم هي بالثلاث اللغة العربية، يبزق ويبزق ويبزق. نعم. طيب قال فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طبعا هذا ليس الآن في السجاد، ففي زمان كان الحصى، لكن الآن ليس لا تحت قدمه ولا شيء، في بيته في الشهرة، لكن ليس أمام في مكان فيه سجاد. نعم في الفاير. نعم بارك الله فيك. في ملابسه إذا ما استطاع في ملابسه بنفسه، لكن لا يؤذي أحدا ولا يؤذي بيت الله. نعم ولا يؤذي المسجد. قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه، طرف رداء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعلها في ردائه، يبصق في بعض ردائه ويغلق عليه ثم ينظفه فيما بعد. المهم ليس في المسجد ولا يؤذي الناس في ذلك. متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه، لأن هذا مكان يكنس وغير ذلك من التطهير والتنظيف. طيب توقف عند هذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، بارك الله.